بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في لقائنا هذا الذي نعرض فيه ما وردنا منكم من أسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز. فضيلة الشيخ عبد العزيز، لدينا مجموعة من أسئلة السادة المستمعين، ولعلنا نتمكن من عرض رسائل السادة علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط، وعبد المجيد العواجي من الرياض، وعبد العزيز بن سلمان المقبل. الأخ علي عبد الحي القحطاني له 6 اقتراحات بالنسبة للبرنامج، هي تكرار عنوان المراسلة، وتسجيل الحلقات على كاسيت وتوزيعها، وتدوير الأسئلة ثم نشرها، وإعادة بعض الأسئلة المفيدة، وزيادة مدة البرنامج، والإجابة على أسئلته الملصقة مع في رسالته هذه. ونقول للأخ علي، اقتراحاتك موضع الاهتمام وبعضها ينفذ الآن. وسؤال الأخ علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط الأول يقول: تنتشر في جنوب من بلادنا عادة سيئة، وأقول تنتشر لأن 99% من سكان هذه البلاد يفعلونها، ألا وهي عدم تغطية المرأة لوجهها أمام الرجال الأجانب وخصوصا الأقارب. أرجو بيان ذلك بيانا شافيا وكافيا، وتخويف من يفعل ذلك من عقاب الله، وفقكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه، أما بعد، فإن هذه العادة التي ذكرها السائل وهي تساهل النساء في الجنوب بالعيش الوجه عند غير المحارم لا شك أنها عادة سيئة، وأن الواجب على المرأة التحجب عن غير محارمها، وعدم كشف الوجه عند أخي الزوج أو عم الزوج أو زوج الأخت أو أبناء العم ونحو ذلك، كل هذا لا يجوز، لأن الله سبحانه يقول في محكمة التنزيل: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم، فأخبر سبحانه أن الحجاب أطهر لقلوب الجميع وأمر به سبحانه، فالواجب على الرجال والنساء الأخذ بذلك والتعاون في ذلك، وعلى المرأة أن تخاف الله وتراغبه وأن تحذر ما حرم عليها سبحانه وتعالى. وقال عز وجل في سورة النور: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، الآية. والزينة تشمل كشف الوجه وغير ذلك، فالوجه من أعظم زينتها، وهكذا حليها في حلقها وفي يديها وفي أذنيها، كل هذه من الزينة التي يجب سترها، وهكذا ما يكون في رجليها من الخلاخل كله زينة يجب سترها. وعلى المرأة وعلى وليها وزوجها أن يخافوا الله جميعا، وأن يتعاون على البر والتقوى، وأن يحذروا ما حرم الله عليهم. ومن المعلوم أن إظهار الزينة والمحاسن من المرأة من أسباب الفتنة بها، ومن أسباب وقوع الفواحش، فعلى الجميع تقوى الله في ذلك والحذر من الله سبحانه وتعالى.
سؤاله الثاني يقول: صلينا مرة صلاة الكسوف، فلما انتهينا منها ولم ينجلي بعد أعاد الإمام الصلاة، فهل هذا الفعل مشروع أم لا؟
المشروع في هذا هو الصلاة عند كسوف الشمس كسوف القمر مع الذكر والاستغفار والتكبير والصدقات وإيقاظ الرقاب، كل هذا مشروع كما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر كسوف الشمس والقمر وقال: إنه من آيتان من آيات الله، لا ينكسر لمدة أحد من الناس ولا لحياته، ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله وإلى دعائه واستغفاره. وفي اللفظ الآخر: فصلوا وادعوا حتى يكفر ذلكم. فالسنة أن يصلي الإمام ركعتين، في كل ركعة قراءتان وركوعان وسجدتان، فإن كشف كسوف الحمد لله، وإلا اشتغل الناس بذكر الله والدعاء والاستغفار والتكبير والصدقات ويكفي، ولا تسرع إعادة في الصلاة، هذا هو المعروف عند أهل العلم.
سؤاله الثالث يقول: ما رأي فضيلتكم في صلاة الصبي المميز في الصف الأول، لأن الكثير من الناس هداهم الله يطردونهم إلى الصف الأخير مما يسبب اجتماعهم وعبثهم في المسجد.
ينبغي أن يشجع الصبي على الصلاة وأن لا ينفر منها، فإذا تقدم إلى الصف الأول يبقى في الصف الأول، وهكذا إذا تقدم إلى الصف الثاني هكذا، ولا ينبغي تجميعهم في محل واحد، لأن هذا أولا ينفرهم من التقدم إلى الصلاة، وثانيا يسبب لعبهم وإشغالهم للمصلين، فلا ينبغي لأهل المسجد أن يفعلوا ذلك، بل ينبغي لأهل المسجد أن يلاحظوا تفريقهم وأن يكونوا في المواضع يبعد بعضهم عن بعض حتى لا يحبثوا وحتى لا يؤذوا المصلين. ومن سبق منهم الصف الأول فإنه يقر لأنه سبق إلى شيء ما سبقه إلى غيره فهو أحق به. الله المستعان. نعم.
السؤال الآخر يقول: إذا كنا نصلي في مسجد صغير ونسمع أذان مسجد كبير، فهل السنة أن يؤذن في هذا المسجد الصغير أم نكتفي بالأذان الذي سمعناه في المسجد الكبير؟
ما دام المسجد صلى فيه فالسنة أن يكون فيه أذان، يكون فيه إقامة. ولو سمعتم أذان مسجد آخر فإن المشايخ في البلاد في الغالب ولا سيما مع هذه المكبرات يسمع بعضهم بعضا، فالسنة أن كل مسجد يؤذن فيه ويقام فيه، قد يتعطل هذا أو يتعطل هذا. الحاصل أن السنة أن تقام أن يؤذن في كل مسجد وأن تقام فيه الصلاة، ومن سمع الأذان في أي مسجد أجابه.
السؤال الأخير يقول: سمعت أن الجيلي الذي يشبه التقلي، أقول سمعت أنه يحوي بعض المكونات من الخنزير، فهذا صحيح؟
لا نعلم شيء في هذا ولم يبلغنا فيه ما يجب تحريمه.
هذه رسالة أردتنا من عبد المجيد العواجي من الرياض، يسأل عن قراءة الفاتحة المأموم. يقول: إذا كان المأموم خلف الإمام وترك قراءة الفاتحة عمدا أو جهرا، عمدا أو سهوا، سواء كانت الصلاة سرية أو جهرية، هل في ذلك شيء؟ نرجو عرض هذا السؤال على فضل الشيخ عبد العزيز وإفادتنا به وفقه الله.
الواجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة، هذا هو المختار من أقوال أهل العلم. قد يفهم بعض أهل العلم وهم الأكثرون إلا أنها لا تجب قراءتها على المأموم ولا لذلك يتحملها عنه، ولكن أرجح في هذه المسألة أنه لا يتحملها الإمام بل عليه يقرأها المأموم، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب وما جاء في معنى ذلك. لكن لو نسيها أو تركها جهلا أو اعتقادا أن الإمام يتحملها فإن صلاته صحيحة. أما تعمد تركها فلا ينبغي، بل ينبغي أن يقرأها خروجا بخلاف العلماء، وإذا تعمد تركها فلا حرج له أن يقضي الصلاة التي ترك فيها الفاتحة عمدا من دون اجتهاد ولا تقليد لغيره من العلم ولا قصدا ولا قصدا لتركها لكونه يرى أنها لا تجب لكونه طالب علم قد درس الموضوع وتأمل الأدلة، فإن هذا معلوم. أما الذي لا يعرف الحكم ويعلم أنه مأمور بقراءة في الصلاة ثم يتعمد تركها وقد علم أنه مأمور بقراءتها وأن قراءتها لازمة، فإن لمسه يعيدها احتياطا وخروجا من خلال العلماء، بخلاف الذي تركها ساهيا أو جاهلا أو على اجتهاد أنها لا تجب أو تابعا لمن قال لا تجب تقليدا له وظنا أنه هو المصيب، فهذا لا ليس عليه إعادة لكونه عمل باجتهاده أو تقليده لمن يرى أنها لا تجب أو لأنه جهل الحكم الشرعي أو نسيه، فهذا لا ليس عليه إعادة. أما كون يعلم الحكم الشرعي ويدري أنه مأمور بقراءتها وأن الواجب عليه قراءتها ثم يتساهل ويدعوها عمدا فهذا ينبغي له قضاء، بل يجب عليه القضاء لكونه خالف ما يعتقد.
من المدرس محمد يحيى المصطفى من رفحة الأجرمية وردتنا هذه الرسالة، يقول فيها: في مساء أحد الأيام كنت في مجلس عند رجل وقد اجتمع ما يزيد على 15 رجلا لوجود عرس عنده، وكل واحد منا ينوي أن يسهر يتعلل في هذا المكان. كانت السماء تمطر مطرا متقطعا وليس مستمرا أو وسطا، لا هو بالشديد الغزير ولا هو بالخفيف، وحالة الطقس متوسطة البرودة. وعندما جاء وقت صلاة المغرب صليناها جماعة في نفس المكان، فقال بعضهم: يجب أن نجمع صلاة العشاء مع المغرب لأن السماء تمطر والطقس باردة، علما أننا سنمكث إلى بعد صلاة العشاء، فهل يجوز الجمع والناس في أماكنهم أم لا وفقكم الله؟
إذا كان واقع مثل ما ذكرت فلا حرج في الجمع لأن عذر، وإن صلى المغرب بعدها وترك العشاء في وقتها فلا بأس. المقصود ما دام السماء تمطر والطقس كما قال فيه برودة، وبكل حال فالمطر عذر مطلقا ما دام متصلا وليس بخفيفا يبول الثياب ويؤذي من يخرج الى بيته او الى الطرقات، فهذا عذر شرعي في جامع الصلاتين.
لكنهم لم يخرجوا من المكان الذي هم فيه.
تعمهم الرخصه وان اجلوا العشاء في وقتها فحسب، ولكن تعمهم الرخصه.
هذه رسالة وردتنا من عبد العزيز بن سليمان المقبل. في حقيقة أن عبد العزيز له اعتراض على مقدم البرنامج، يقول بالنسبة لك عندما ينتهي الشيخ من الجواب تقول أحسنت، وأعتقد أنها لا تقال بالنسبة للتلميذ وإنما لا تقال من التلميذ للمعلم، وإنما تقال من المعلم للتلميذ. وما أدري عن هذا القول يا شيخ،
هذا واسع إن شاء الله، الأمر في هذا واسع إن شاء الله،
لأني أسمعها من التلميذ.
قال أحسنت أو أثابك الله أو جزاك الله خير، كله طيب إن شاء الله.
أثابكم الله. يقول في سؤاله الأول: ما حكم بيع الذهب الحلي بالريالات السعودية، وهل يجوز أن يبقي بعض الثمن أو كله وليس هناك زيادة في السعر؟
لا يجوز أن يبيع ذلك إلا يدا بيد.
نعم،
لا يبيع الذهب بالريالات السعودية ولا بغيرها من العمل إلا يدا بيد، هكذا، لأن هذه العمل في منزلة إلا الذهب والفضة، فلا يجوز بيع الذهب بالورق إلا يدا بيد مطلقة، سواء كان دنانير أو دولارات أو دراهم سعودية، لا بد يكون يدا بيد. نعم.
سؤاله الآخر يقول: ما حكم المرور أمام المصلي في المساجد، وهل هناك مسافة يسمح فيها؟
المرور بين يدي المأمومين لا بأس به ولا حرج فيه، أما المرور بين يدي الإمام أو الذي يصلي وحده فهذا لا يجوز، الرسول حذر منه وأخبر أنه أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، فلا يجوز المرور بين يدي المصلي قريبا منه في ساعة الظهر فأقل، أو بينه وبين الشكرة، أما إذا كان بعيد فوق ساعة الظهر فهذا لا حرج فيه، لأن عنده يسق لبعده، ولأنه لا يعد بين يديه في الحقيقة. والأصل في هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبة جعل بينه وبين جدار الصلاة 3 أذرع، هذا يدل على أن محل السترة في هذه المثابة فأقل، ولو لا يبعد أكثر عن المصلي خروجا من خلاف، أما إذا كان له سترة فلا يمر بينه وبينها ولكن يمر من ورائها. نعم.
هذا ينطبق بالنسبة للمرأة أيضا؟
والمرأة كذلك
لو مرت
من المرأة.
نعم.
الحمار والكلب. نعم.
إذا مر
بمسافة
عن 3 أذرع لا
يضر، أو وراء السترة.
نعم. أيضا يقول: ما حكم أكل اللحوم المستوردة والاتجار بها والموجودة حاليا في الأسواق المبرد منها والمثلج والمفروم، وكذلك الدجاج والطيور والأرانب إلى آخره؟
كل ما يعد من بلاد أهل الكتاب فلا بأس ببيعه وشرائه وأكله، لأن الله سبحانه أباح لنا طعامهم بنص القرآن، فمن جاء من بلادهم من إنجلترا أو فرنسا أو أمريكا أو أشباهها هو حل لنا ولنا بيعه والتصرف فيه، لأن الأصل إباحة طعامهم، إلا ما علمنا أنهم بشركة تذبح على غير الشرع، فإذا علمنا ذلك فلا، إذا علمت أن هذه اللحوم جاءت من شركة معلومة لا تقطع الرأس أو تخلق ذاب خنقا أو ما أشبه ذلك فهذا لا يحل المسلم، مثل ذبيحة المسلم المخلوقة، المسلم لو خلقها أو ماتت بطريق آخر متردية في النطيحة حرمت ولو أنه مسلم، فاليهود والنصارى من باب أولى. أما إذا لم تعلم أن ذبحت على الشرع بل جاءت مقطوعة الرأس ولا تعلم كيف ذبحوها فالأصل حلها ولا حرج في أكلها وبيعها. أما ما يجي البلدان الأخرى البلدان الشيوعية الصين الشعبية بلغاريا رومانيا فهذه ذبيحتهم لا تحل، هؤلاء ذبيحتهم لا تحل، وهكذا البلاد الوثنية كالهند وأشباه ذلك من البلاد الوثنية، كوريا اليابان هذه بلاد وثنية ذبائحهم لا تحل إلا إذا تولاها مسلم أو كتابي. نعم.
أثابكم الله. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة علي عبد الحي القحطاني من خميس مشيط وعبد المجيد العوادي من الرياض، يسأل عن قراءة الفاتحة للمأموم خلف الإمام في السرية والجهرية، والمستمع عبد العزيز بن سليمان المقبل. عرضنا الأسئلة والاستفسارات التي وردت في رسائلهم على الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا للشيخ عبد العزيز، وشكرا لكم أيها السادة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.